بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الرابعة، موضع الإمام من المأمومين. السنة تقدم الإمام على المأمومين فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم فيصلي بنا، ويقوم فيصلي بنا. وكما ذكر حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. قالوا: ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. ومعنى محاذيا له أي موازيا له، يقف عن يمينه محاذيا له، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر. وها هنا تنبيه، وهو أن بعض الناس إذا صلى رجل برجل تجد أحدهما متقدم على الآخر بمقدار قدم، يعني المؤتم يجعل مقدمة قدمه عند مؤخرة قدم الإمام، وهذا الفعل خطأ، والصواب أن يحاذيه، بمعنى أن يوازيه، أن يكون الإمام والمؤتم في مقام واحد، في مقام واحد. يدل على هذا قال: ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس، وجابرا عن يمينه لما وقف عن يساره. وهذا الحديث ملفق من حديثين، يعني أحدهما أن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قام إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأداره عن يمينه فصلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم محاذيا له. والحديث أصله في الصحيحين. والآخر حديث جابر المتقدم، وهو أن جابر بن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتقدم فصلى إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة شق النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة اليمنى، إلى الجهة اليمنى. إذن إذا كان اثنين يصلي الإمام والمؤتم في صف واحد متحاذيان، أي متوازيان على مقام واحد، لا يتقدم أحدهما على الآخر. قالوا: ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. والحديث صحيح كما ذكر رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الفعل من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، مما وجهه العلماء رحمهم الله تعالى بعدة توجيهات، منها هذا المذكور هاهنا، وهو أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لكن نادرا، والأكثر الأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، ومن وراءه إن كان اثنان إن كان اثنين فصاعدا يتأخران عنه. ومنهم من حمل أن هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر فعل ما جاء في حديث ابن عباس وحديث جابر من أنه يتقدم على المأمومين إذا كان اثنين فصاعدا. ومنهم من حمله على أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحمل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع إنسان منفردا، فقاس على ذلك إذا كان الإمام معه اثنان، فيكون من باب الاجتهاد من ابن مسعود. وعلى كل الأمر كما ذكر هاهنا أن الأولى في مسألة الإمامة أنه إذا كان واحدا يقف محاذيا للإمام عن يمينه، محاذيا للإمام عن يمينه، فإن كان اثنين فصاعدا فيصلون خلف الإمام، يصلون خلف الإمام. وما جاء عن ابن مسعود تقدم حمل بعض الوجوه، وهناك حمل آخر سيأتي ذكره، وهو قالوا يعني بعد أن ذكر حديث ابن مسعود وقوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، قال لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، أي بحال الضرورة كأن يكون في المكان ضيق، كأن يكون في المكان ضيق أي حجرة ضيقة لا يستطيع الإمام أن يتقدم على المأمومين، فماذا يصنعون؟ قالوا في مثل هذه الحالة لا بأس أن يصطفوا كلهم جميعا متحاذين. فهذا كذلك وجه من الوجوه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بمعنى أنه إذا صلوا في مكان في حجرة ضيقة ما يستطيع الإمام أن يتقدم ولا يستطيع المأمومين أن يتأخروا، فماذا يصنعون؟ يصلون في صف واحد والإمام يتوسطهم، والإمام يتوسطهم، فإن كان في المكان سعة تقدم الإمام لما ذكر في حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهما. قالوا لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام، وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذن تسوية الصفوف تكون على الترتيب التالي، إن كانت صفوف الرجال فإن كان مع الإمام إن صلى مع الإمام رجل واحد يقف محاذيا للإمام، فإن كان اثنين يعني محاذيا للإمام من جهة يمينه عن يمين الإمام، فإن كان اثنين فصاعدا يتقدمهم الإمام ويصلون خلفه. فإذا كان في المصلين نساء، فإذا كان في المصلين نساء هذا لا يخلو من حالة من الحالات التي ذكرها، وهي إما أن تكون المرأة وحدها مع الرجل، مرأة وحدها مع الرجل، كأن يكون رجل وامرأته أو أمه أو ما شابه ذلك. فأين تقف الأم أو المرأة؟ تقف خلف الرجل، لا تقف محاذية له، ولكن تقف خلف الرجل. يدل على هذا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنهما، فإن أنس صلى هو واليتيم وبجانبهم أمه أو جدته على إحدى الروايات، وكلاهما محرم لهم، ومع هذا ما صفت معهم، ولكن صفت ما أين؟ صفت خلفهم. إذن إن صلى الإمام بامرأة أو صلى رجل بامرأة تقف خلفه، إن صلى إمام ومعه رجل وامرأة صف الرجل إلى جانب الإمام من يمينه والمرأة خلفهم، إن صلى مع الإمام رجلان فأكثر وقفوا خلف الإمام والمرأة من ورائهم، والمرأة من ورائهم لحديث أنس المذكور، لحديث أنس المذكور. فهذه خلاصة في موضع الإمام من المأمومين. بقي إذا صلت امرأة بالنساء، إذا صلت امرأة بالنساء فأين تقف المرأة من النساء؟ ذكر بعضهم خلافا في ذلك، فذهب بعضهم أن وقوف المرأة مع النساء كوقوف الرجل مع الرجال، بمعنى أنها تتقدم النساء فتصلي ويصلي النساء وراءها وخلفها. والصحيح أنها تصلي بينهم، أي تقف وسطهم، المرأة تقف وسطهم. يدل على هذا ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما، وهما زوجتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد ثبت عنهما أنهما كانوا إذا صلوا بالنساء وقفوا وسطهم، أي وسط النساء، يقفنا وسط النساء، وهذا قد شاع وذاع ولا يعلم لهم منازع، ولا يعلم لهم منازع، فيكون كالإجماع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الخامسة، ما يتحمله الإمام عن المأموم. قالوا يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة، يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة مرفوعا: وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا قد تقدم الكلام عليه، أن جماعة من الحفاظ يحكمون على هذه الزيادة بأنها شذ بها التيمي رحمه الله تعالى، سليمان التيمي رحمه الله تعالى حكم عليها بالشذوذ الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام أبو داود والدارقطني والبيهقي وطائفة رحمهم الله تعالى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة فقراءته له قراءة. كذلك هذا الحديث مما وقع فيه النزاع والخلاف بين العلماء، أي صحة وضعفا، والحكم في هذا هو ما تقدم في المسائل الماضية، وهو أنه يجب على المأموم أن يقرأ بالفاتحة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، وإذا كان منفردا لعموم حديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي بعض الأحاديث: إلا بأم القرآن. ولا صلاة كما تقدم أن الصلاة النفي هاهنا نفي للصحة. إذن ما يتحمله الإمام عن المأموم؟ قوله القراءة ليس بصحيح على الصحيح، ليس بصحيح على الصحيح، ولكن يتحمل ما تقدم ذكره في مسائل السهو، ما تقدم ذكره في مسائل السهو، أي ما يحصل للمأموم من سهو مع الإمام فإن صلاته مع الإمام تجبر ذلك السهو الذي وقع منه، ما لم يكن ذلك السهو في تضييع أو في إسقاط واجب أو ركن. يعني إذا أسقط ركنا فإن الإمام لا يتحمل، بل يجب عليه أن يأتي بركعة مكان الركعة إذا كان نسيانا. أما إذا تعمد أن يفعل المحظور كما تقدم معنا أنه يبطل ذلك الفعل صلاته مع الإمام، وتقدم الكلام على هذا في مسائل السهو. المسألة السادسة مسابقة الإمام. قالوا لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. طيب، أولا بالنسبة لمسابقة المأموم للإمام كما ذكر ومضى معنا وتقدم، إذا سابق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، كبر قبل أن يكبر الإمام وصلى حتى فرغ من صلاته، ما حكم صلاته؟ الجواب أن صلاته باطلة فاسدة، يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى. صورة ثانية أن يكبر مع تكبيرة الإمام، أن يكبر مع تكبيرة الإمام يكون مساويا للإمام في التكبير، هذه كذلك الصورة مما وقع فيها الخلاف، والصحيح كذلك بأنها باطلة، بأن التكبيرة ملغاة، بمعنى أنه إما أن يتدارك التكبيرة مرة أخرى، يكبر مرة أخرى ويدخل مع الإمام بالتكبيرة الثانية، وأما إذا استمر على تلك الحالة حتى انقضت صلاته فصلاته فاسدة، يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة ثانية. الصورة الثالثة أن يصلي أو أن يكبر بتكبيرة الإمام عقب تكبيرة الإمام، هذا الفعل هو السنة، هذا هو السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، والفاء تفيد التعقيب، ومعنى التعقيب أن يفعل الفعل بعد الفعل الأول من غير تراخي، ما يكون بينهما مدة متراخية، بل يفعل الشيء بعد الشيء. الصورة الرابعة أن يكبر تكبيرة الإحرام مع تراخ بينه وبين الإمام، الإمام يكبر وهو خلف الإمام يجلس، الإمام قد يكون بدأ وشرع في القراءة ثم يكبر، هذا يقول العلماء رحمهم الله منهم من يقول أنه فعل خلاف الأفضل، ومنهم من يقول يعني فعل خلاف السنة، ومنهم من يقول أنه فعل مكروها، الفعل مكروه، التراخي في التكبير مكروه، وهذا الأمر في جميع أقوال وأفعال الصلاة الجهرية، في جميع يعني أقوال الصلاة الجهرية وفي جميع الأفعال سواء كانت جهرية أو السرية، لأن مسابقة الإمام كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى على قسمين، مسابقة المأموم للإمام كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى على قسمين، مسابقة بالأقوال ومسابقة بالأفعال. فأما بالصلاة أو في الصلاة الجهرية أو قل في الصلاة مطلقا، الجهرية والسرية يشتركان في التكبير الجهرية والسرية، يعني يجب عليه ألا يسبق الإمام، إذا كبر فكبروا وهكذا. قال سمع الله لمن حمد قولوا ربنا ولك الحمد وهكذا. هذا بالنسبة للأقوال. وكذلك بالنسبة للأقوال في الصلاة السرية فالأمر فيه واسع غير التكبير والأشياء الظاهرة، يعني مثلا التسبيح في أثناء الركوع، الإمام كبر والمأموم سبح، قد يكون قبل الإمام. ما حكم هذا؟ حكم هذا أن الأمر واسع، لأن هذا مما يخفى في السجود أو في القراءة، الإمام مثلا قرأ دعاء استفتاح طويل والمأموم قرأ دعاء استفتاح صغير وبدأ بالقراءة في الصلاة في الصلاة السرية، فالأمر في هذا كما يقول الفقهاء لا حرج فيه. بقي في الصلاة الجهرية، إذا سابق الإمام في الصلاة الجهرية كما تقدم في مسألة التكبير تقدم ذكره، بقي في القراءة، يقرأ قبل الإمام فهذا كذلك مما ينبغي أن لا يكون، لأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا إنما جعل الإمام يؤتم به، بمعنى أن المأموم يقرأ الفاتحة مثلا كما يقول الفقهاء في مكانين في الصلاة الجهرية، في موضعين، إما أن يقرأ الآية بعد الآية، يعني مثلا الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، يقول المأموم خلفه في الجهرية سرا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إلى آخر القراءة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يقرأ بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة بكاملها، وهذا لعله أحسن، هذا لعله أحسن وأولى، بمعنى أنه يستمع لقراءة الإمام، فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة قرأ بعد قراءة الإمام سورة الفاتحة سرا، فيحصل له معنى المتابعة للإمام، لأنه قرأ عقب قراءة الإمام. القسم الثاني متابعة الإمام في الأفعال. ومتابعة الإمام في الأفعال كما تقدمت الإشارة إليه، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم الإمام بأي فعل من أفعال الصلاة، لا بركوع ولا بسجود ولا برفع من سجود ولا برفع من ركوع ولا شيء من ذلك. فإن فعل ذلك المأموم متعمدا بطلت صلاته على الصحيح، بمعنى أن يتعمد الإمام قرأ الفاتحة، فرغ من الفاتحة، قرأ سورة أخرى، انتهى من السورة الأخرى، قبل أن يكبر الإمام يهوي قبل الإمام راكعا متعمدا، هذا تبطل صلاته. أو الإمام راكع، ما زال الإمام راكعا، اسمع الإمام سمع ما أكمل الكلمة رفع قبل الإمام متعمدا، كذلك هذا تبطل صلاته لعموم الحديث المذكور، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع في بعض الروايات فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا الحديث. ويدل عليه كذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار. والقاعدة التي مرت معنا ونكررها مرارا في الصلاة أن من فعل محظورا في الصلاة، من فعل محظورا في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، ومن فعله ناسيا، من فعله ناسيا ساهيا غافلا جاهلا، فمثل هذا يقال له تدارك، إن كان في وقت التدارك يتدارك. يعني إنسان يظن مثلا الإمام يقرأ غفل كبر فركع قبل الإمام والإمام ما زال واقفا، ماذا يصنع؟ يرجع، ارجع فقف مع الإمام وتابع الإمام، وتابع الإمام. فهذا كما يقال خلاصة في هذه المسألة. وبعض الفقهاء يذكرون تفصيلات في هذا، في مسألة من سبق الإمام إلى ركن ومن سبق الإمام في ركن، فيفرقون بين هذا وذا. والصحيح أن مسابقة الإمام سواء إلى ركن أو في ركن كلها إن كان متعمدا لها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. طيب، المسألة السادسة، نعيد القراءة: مسابقة الإمام. قالوا لا يجوز للمأموم مسابقة الإمام، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، أي فاته هذا الأمر لأنه كبر قبل الإمام. وعلى الصحيح إن كبر كذلك مع الإمام فإن صلاته كذلك لا تصح، أي تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام. قالوا وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، بعد إمامه أي عقيب فعل إمامه، عقيب فعل إمامه، وألا يكون بينهما تراخ كما تقدم. هذه هي السنة لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فإن وافقه فيها أو في السلام كره أو كره لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته. والصحيح كما سمعتم أن صلاته تفسد لأنه لا يحصل له معنى الائتمام في هذا الركن، أي بركن تكبيرة الإحرام. قالوا لأنه اجتمع معه في الركن. قالوا وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم، وإن سبقه أي سبق المأموم الإمام حرم ذلك الفعل لقوله صلى الله عليه وسلم، أنا عندي لا تسبقني، ولفظ الحديث لا تسبقوني، إيش عندكم أنتم في النسخة الأخرى؟ لا تسبقوني. طيب، المن في لفظ الحديث في صحيح مسلم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، ولا بالانصراف. قال والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار، هكذا جماعة، أن يحول الله رأسه، عندكم في نسخة رأس حمار، في نسخة أخرى رأس حمار، طيب في نسخة أخرى رأس حمار، نبهوا على هذا. ورأس حمار طيب إذن في نسخة، في نسخة أخرى لا تسبقوني ورأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار، إذن ننبه على الموضعين. طيب والحكم على هذا قد تقدم، تقدم أنه يعني في مسألة التكبيرات، تكبيرات الانتقال الواجب، الواجب عليه أن يتابع الإمام ويكبر بتكبيرة الإمام، فإن كبر مع الإمام هذا كذلك مما وقع فيه الخلاف، مما وقع فيه الخلاف هل يفسد أم لا. وها هنا كما ترون يذهبون إلى أن من سابق الإمام فالأمر واضح، لكن من وافق الإمام فكبر بتكبيره فيكون الكلام فيه كالكلام فيما تقدم، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.